هذه الحلقة بالشراكة مع بنك التنمية الاجتماعية نحو مجتمع حيوي ومنتج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم بشار العسيلان وحياكم الله معنا في الحلقة التاسعة من بودكاست فنتك السعودية. بودكاست فنتك السعودية هو برنامج حواري خفيف نحكي فيه عن عدة مجالات ومواضيع مختلفة في عالم الفنتك. في كل حلقة نستضيف ضيوف مميزين لهم تأثير مباشر وغير مباشر في تطوير قطاع الفنتك في المملكة، ونحكي معهم في مواضيع مختلفة نهدف فيها لرفع الوعي العام وتوضيح بعض النقاط المهمة والفرص للمستثمرين ورواد الأعمال والمهتمين وصناع القرار في القطاع المالي والاقتصادي والتقني. حياكم الله معنا وكل عام وانتم بخير. هذه أول حلقة لنا بعد عيد الأضحى، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وحجا مبرورا وسعيا مشكورا. اليوم حلقتنا راح تكون إن شاء الله حلقة جدا مميزة ومهمة جدا، لأنه إحنا في المملكة العربية السعودية من أحد أهم راياتنا ومن أحد أهم مهماتنا إحنا كشعب وكحكومة وكبلد أننا نستضيف ضيوف الرحمن بشكل سنوي لأداء مناسك الحج. الحج طبعا ما رح نتكلم عنه وإيش تفاصيله، لكن احنا اليوم موضوعنا مهم جدا في البنية التحتية لتسهيل الاكسبيرينس او تسهيل التجربة للحاج في تعامله من وصوله إلى رحيله. قبل ما نبدأ أحب أرحب بالضيوف اللي معانا اليوم. معانا ضيوف مميزين جدا، معانا المهندس صلاح الغامدي مدير عام الرقمية والتحليل في زين السعودية. حياك الله أبو طارق، شلونك؟
الله يحييك، كل عام وانتم بخير.
أحب أشكرك على وجودك معنا، وإن شاء الله أنك راح تضيف معانا اليوم معلومات كلنا متشوقين لسماعها، ومبسوط أنك أنت جاي من زين، لأن التليكوم اندستري يعني التليكوم له تأثير عالي في نضوج الفنتك وكيف أنه يسهل عملية سرعة نقل البيانات لكل أنواع الفنتك. فبجيك في الموضوع. معانا الشخص المشهور صراحة في قطاع الفنتك عندنا في السعودية، وما هو بضيف جديد، بالعكس يعني هو من الضيوف اللي احنا دائما نتشرف بوجودهم معنا لتوسع مجال خبرته في المجال، أبو خالد المهندس بدر القرني. طبعا أبو خالد أنت يعني كنت في منشآت مدير عام تطوير قطاع الفنتك في الإدارة المالية، وقبلها كنت في مايكروسوفت تشتغل على تقنيات
البنكية والأسميز وبرضو الحكومية،
واليوم
وقبلها كمان التليكوم، كمان غطينا التليكوم يعني فترة طويلة تقريبا حوالي 5-6 سنوات.
ما شاء الله تبارك الله. واليوم طبعا أبو خالد صار من الناس اللي يشتغلون مع عدة شركات في مجال الفنتك ولدعمهم وتسهيل رؤيتهم في أنهم كيف يقدرون يطورون أنفسهم في قطاع حديث الولادة على مستوى السعودية، لكن بشغف وحماس عالي جدا. يعطيكم العافية. طبعا احنا يعني في حلقاتنا تعودنا انه لازم نعطي مجال للضيف انه يعرف بنفسه. احنا عندنا مستمعين الحمد لله من حول العالم، كلهم يأخذون معلومات من البرنامج حقنا، واحنا ضيوفنا مو بس ان احنا نغليهم ونحبهم، يجون بكنوز من الخبرات ومن الامكانيات ومن التجارب اللي مروا فيها اللي انا اعرف عنها كثير وممكن اغلبها ما نقدر نتكلم عنها. بس اليوم اشكركم على وجودكم معنا. ابو طارق مهندس صلاح، هو أريو، أنت مين؟
أول شيء أشكرك على الاستضافة وأسلم على المشاهدين كلهم أو المستمعين آسف. أنا حاليا أعمل في شركة زين، مدير عام الرقمية والتحليل، ومسؤول بشكل رئيسي عن التحول الرقمي وكيف ممكن يكون عندنا أنشطة جديدة في مجالات متعلقة بالتحول الرقمي، وعلى رأسها مجال الفنتك. طبعا قبل كذا أنا خريج قطاع الهندسة الكهربائية، وكنت أعمل شركات اتصالات طول حياتي، وعندي بعدين درست ماجستير في الابتكار وريادة الأعمال، وهذا هو كان مدخلي للتحول الرقمي والبزنس مودلز الجديدة، نماذج الأعمال الجديدة اللي ممكن تجي في المجالات اللي من مثل هالنوع، وعلى رأسها الفنتك طبعا.
ممتاز. حكيني أكثر عن الخبرات السابقة لك، يعني وش كانت تجاربك لما يجي الموضوع التقنية وفي التليكوم، يعني وين كان الانوفيشن، وين كنتوا تبتكرون، وش المواضيع اللي كنت أنت تحسب أنك عرفها بس لما بديت تشتغلون صرت تمسك راسك؟
طبعا مجالات كثير، وهذا أكثر شيء الواحد دائما يظن أنه استكشاف مناطق جديدة أنها عملية سهلة وأنه المكونات واضحة، بس دائما بعد ما يبدأ يبدأ يكتشف أنه المجهول أكثر من المعلوم، وهذا هو اللي يخليه ابتكار. لو كانت الأمور واضحة والطريق واضح، معناه أنه طرقه الكثير قبل كذا، ومعناه أنه صار من الأشياء المعروفة والمجال ابتكار فيها قليل. طبعا من خلال رحلتي مع عدة شركات اتصالات طرقنا عدة أبواب، وبعضها متعلق بالحج والعمرة، أنشطة أخرى غير الفنتك، الويربلز أو التقنيات التي يمكن لبسها، اختراع تقنيات وابتكار تقنيات متعددة وخدمات متعددة في مجالات التليكوم أو الاتصالات اللي ممكن تخدم الحجيج. في أحد شركات الاتصالات مثلا قاعد نفكر فترة طويلة كيف ممكن نجيب خدمة جيدة للحجاج وتثري تجربتهم، وظهر معانا منتج غريب جدا وكان من أنجح المنتجات، وهو منتج غير ربحي. كان مثلا بعض الزوار والحجاج اللي جوا من دول أخرى، لما يكون المسافر راجع البلد وانتهى من رحلة الحج، يكون باقي عنده في رصيده مبلغ من الرصيد اللي شحنه، فهذا كان مرهق في العمليات المحاسبية للشركة وكذا. فابتكرنا خدمة بسيطة أنه نذكر الحاج أنه قبل لا يرجع بلده أنه ممكن يرسل كود بسيط، شورت كود الرسائل النصية، وأنه يتبرع فيه المتبقي من الرصيد هذا لإحدى الشركات وكذا. فمثل هالابتكارات ممكن تكون بسيطة وخفيفة، لكن أثرها على الحاج ومتعته في حجه، وأنه يحس أنه حتى لما جاء السعودية وصل للمشاعر المقدسة، أنه مو بس أقام نسكه، أنه كمان قام بعملية تبرع وصدقة. صحيح. أثناء ما هو حاج.
صحيح، بالعكس ممتاز. وإن شاء الله طبعا حتى التقنيات اللي تكلمت عنها هذه كلها ممكن تربط بالفنتك، وراح نتعمق فيها أكثر إن شاء الله في الحلقة. أبو خالد، مهندس بدر القرني، أعطيني كذا بريف عنك. أنت لما كنت معانا في الحلقة اللي راحت ما 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 خليناك تعرف بنفسك، لبسناك طاقية منشآت وبدأنا نحقق معك، بس الآن ودنا نسمع أكثر.
أولا يعطيك العافية، وإن شاء الله حلقة مميزة، ودائما الحلقات صراحة مميزة حقت فنتك السعودية. طبعا أول شيء أنا أحب أهني مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين بنجاح حج عام 1440، وأحب برضو أهني ولي عهده الأمين سمو سيدي محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وكافة أفراد القيادة والشعب ومنسوبي الأمن العام وكل المسؤولين عن تنظيم حج عام 1440. صراحة مجهود جبار وعمل ما هو بسهل صراحة،
ما في شك. طبعا
بتكلم عن نفسي أول حاجة. طبعا كل الأشخاص أعتقد اللي هم تقريبا يعتبرون من الأشخاص اللي دخلوا في مجال الآي تي ولا مجال الهندسة الكهربائية في ما بين سنة تقريبا 95 إلى 2005، هم أشخاص يساعدون اليوم في التحول الرقمي في السعودية، والسبب أنهم مروا على بداية الكمبيوتر بالشكل الجديد، مروا على الإنترنت، مروا على التغير التقني الكبير اللي حدث. فبالتالي أنا واحد من هذول الأشخاص اللي فعلا من خلال تخصصي هندسة كهربائية في 2005 تقريبا 2004 تخرجت. بعد كذا عملنا في مجال التليكوم which was booming، والتحول من الفيرست جي للسكند جي للثيرد جي للفورث جي، واشتغلت مع شركة إريكسون في الفترة هذه. بعد كذا اشتغلت على الانجينيرينج سيستمز as a master's degree، واشتغلنا على جانب انه how to build the system في حالة تحول رقمي. فأنت إذا حاب اليوم أنك أنت تبني نظام كامل متكامل مثل الفنتك اليوم، له قواعد له أساسيات، بناء regulations اللي هي بناء التشريعات، بناء الكواليتي ستاندردز يعني الجودة ومعايير الجودة اللي تساعد في تنظيم قطاع كامل، زي ما صار مثلا في قطاع الطيران، زي ما صار في قطاع الاتصالات. فالتحول الرقمي ليس فقط إدخال التقنية على اللي أنت تقدمه للسوق، وإنما كمان تغيير نموذج العمل وتقديم حلول تسهل على المستخدم الاستفادة من الخدمات اللي أنت تقدمها بشكل أكبر.
طيب أسلم تفضل.
بعد كذا اشتغلت تقريبا في شركة على تحولها داخليا وتغيير الأوبريشنز الداخلية حقتها، بحيث أنهم يستفيدون من الشيء اللي يقدم من موظفينها بشكل أكبر، لأنه كان تقريبا فيه سايلوس وفيه ما يسمى بالانعزال ما بين الموظفين، كل واحد عنده مجموعة معلومات بس ما هو بالعاني، بس ما هو قاعد يشاركها مع الآخرين بسبب أن هذه طريقة العمل. فبنينا سيستمز وأنظمة تساعد على التشارك الداخلي، وهذه واحدة من البيلرز المشهورة أو الأركان المشهورة في عالم التحول الرقمي، اللي هي تحسين الأداء الداخلي وتمكين الموظفين. وبعد كذا اشتغلت طبعا مع مايكروسوفت. بعد كذا جاني اهتمام في الانتربنورز ورواد الأعمال والأساميز ودعمهم بشكل كبير، بحيث أنهم they build their business والاهتمامي الشخصي كان صراحة في الفينتك وفي الكريبتو كورنسي وفي البيتكوين، ولي تجارب شخصية في هذا المجال وستستمر إن شاء الله. وأنا مشكلتي صراحة أنه يعني في حس لقافة، وأنا أنصح الجميع يكون عنده شوية من هالحس عشان يجرب الأشياء الجديدة.
أنت قاعد تخلي الناس تدخل في البيتكوين؟
في كل شيء، أي شيء جديد ما يمنعك تجربه، ولكن بالحدود اللي فعلا تخليك تستفيد منه وليس أنه يضرك أو أنه
أصلا تطور الإنسان هو في الفضول. بالضبط، كل ما كان عنده فضول كبير كل ما كان عنده القدرة أنه يبتكر يتخيل ويجرب ويكسر، وبالتالي يكتشف أشياء جديدة.
صحيح، أهم شيء تعرف فلوسك وين قاعدة تروح.
بالضبط، KYC.
بالضبط، KYC مع نفسك،
عميلك،
اعرف نفسك،
اعرف نفسك.
بالضبط. طيب ابو خالد، بس اذا تسمح لي، يعني ما شاء الله بحكم خبرتك، وعشان نبسط الموضوع وندخل في 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 موضوع حلقتنا اليوم، ممكن انا اتطرق للموضوع بشكل خفيف جدا في مقدمه الحلقه، لكن ود انك تشرح لنا كيف ممكن تكون علاقه الفنتك مع الحج، يعني كيف انه يكون في علاقه بين قطاع الحج والعمره والفنتك.
طيب، يعني سؤال جيد، بس في نفس الوقت لازم نعرف احنا ايش المشكله او ايش الدافع، لان دائما ظهور اي سولوشن او اي حل السبب فيه انه في مشكله قاعدين نحاول نحلها. ظهور الفنتك في الفتره الاخيره ليس قصورا في البنوك ولا الجهات الماليه، فانها تتبنى التقنيه في تنفيذ اعمالها او توفير اعمالها للسوق. المشكله اللي صارت في الفتره الاخيره انه في تحول او في اهتمام من خلال الانترنت ومن خلال التقنيه انه نجد حلول لا مركزيه بدل الحلول المركزيه اللي موجوده. هذا دفع الجهات البنكيه والجهات الماليه انه احنا نقدر نقدم نفس التجربه بأكثر أمان بأقل مخاطرة بدون الحاجة إلى جانب اللامركزية اللي تفتقد فيه شخصيا صراحة أنا أشوفها تفتقد فيه مرجعية في حالة المشاكل أو في حالة وجود أي إشكالية. فلما نجي نشوف الحج واستخدام تقنيات مثل الفنتك أو استخدام التقنية بالعموم، اليوم الحاج رحلته تقريبا هي ما بين حاجتين، ما بين الجانب الروحاني وجانب مناسك الحج، وما بين الجانب اللي هو يتأكد انه عنده كل الاشياء اللي تسهل عليه تجربة الحج، منها انه يعرف فين يسكن، كيف راح يأكل، كيف راح يصرف على شيء، كيف راح يشتري اشياء، كيف راح يهدي يتصدق. كل التفاصيل هذه تحتاج الى سولوشنز او حلول مالية. فانا اليوم كيف راح اقدم حلول مالية بشكل يغطي 1.5 مليون حاج حسب الإحصائية الأخيرة ل 1440 الحج الأخير، ونمو متزايد، وفي نفس الوقت قاعدين نشوف أنه بسبب الاحتياج لكثير من العمل اليدوي والبشري أنه عدد المنظمين كبير. فأنت لكن تتخيل اليوم، تكلمنا اليوم أنا وبطارق في الموضوع هذا، في تقريبا 350 ألف منظم.
أشاني منظم؟
منسوبي وزارة الصحة، منسوبي الأمن العام، منسوبي الاتصالات، منسوبي الجهات المختلفة اللي تساعد الحجاج،
والدفاع المدني والكشافة وكل
العمل، يعني هذا الستاف،
هذا كل الجهات.
يعني إدارة 1.5 مليون يحتاج 350 ألف عامل.
واو.
فأنت يعني اليوم لو تيجي تشوف، أنا اليوم أبغى أزود نسبة الحجاج كل سنة تقريبا 2% 1% وأمكنهم، بس في نفس الوقت أنا عندي في المنظمين 350 ألف شخص. بوجود تقنيات مثل الفنتك، مثل الاستشاري الصحي، خلينا ندخل في التقنية، خلينا ندخل في عدة المجالات اللي موجودة. في الجانب الاتصالات، أنت قاعد تتكلم أنه أنت تقدر تقلل عدد المنظمين وتزيد عدد الحجاج، لأن هم تقريبا كلهم موجودين في نفس المنطقة. فthis is one aspect، أو هذا جانب واحد من دعم الحجاج، أنك أنت من خلال الجانب المالي أنك تسوي له أتمتة وتسوي له تحول رقمي، راح يساعد جهات كثيرة داخل
المنظومة.
يا بالضبط. وفي مكة وعند المشاعر وعند كل الجهات اللي يكون فيها ضغط حجاج، تسهل عليهم عملية أنهم هم يحصلون على اللي هم يبغون يسوونه، يدفعون التكاليف اللي يبغون يدفعونها، ويحصلون على أفضل تجربة سواء حج أو عمرة.
أحب أضيف برضه، إحنا نتكلم عن الحج والعمرة، وإحنا الدولة الآن تركز أنها صار موسم العمرة طوال العام، ومن خطط الرؤية 2030 زيادة عدد المعتمرين والحجاج على مدار العام بما أكثر من الضعف اللي موجود اليوم في 2030، وهذه خدمات تحتاجها طول السنة مو بس موسم واحد. يعني يتميز موسم الحج لأنه دفعة كبيرة وان بلك يجيك في وقت مضغوط، لكن أيضا بقية العام فيها معتمرين يجون ويزورون مكة ويزورون المدينة، ما هو بس قاعدين في المشاعر مزدلفة ومنى وعرفات، والانتقال ما بين مكة والمدينة، وإذا بيكملون بقائهم في المملكة فترة أطول سواء قبل أيام الحج أو بعد أيام الحج، أو اللي يزورون في أوقات مختلفة ويجلسون في المدينة أسبوعين 20 يوم وبعدين يروحون يجلسون في مكة أسبوعين 20 يوم، فهذول يحتاجون خدمات كثيرة تساعدهم.
بس كيف يعني، معليش خليني ارجع الحوار للفنتك سبيسيفيكلي. كيف انت تشوف يعني مهندس صراحه، كيف تشوف الفنتك ممكن يسهل المناسك في الحج؟
اتوقع انه اول شيء الحاج والمعتمر، بالذات المعتمر انه ممكن يقعد فتره اطول، يحتاج خدمات متطوره اكثر واسهل من تحويل سواء داخلي أو خارجي. يعني ممكن هو يكون هو أب أسرة ويعيلها فيحتاج يحول خارجيا، أو ممكن هو وهو موجود أثناء فترته في السعودية يحتاج تحويل داخلي. غير المدفوعات، غير الأنظمة اللي ممكن تفيد للمشرعين والمنظمين مثل الKYC التعرف والIdentification من أمور، هذه كلها منظومة متكاملة وضرورية في فترة الحج. التعريف بالحاج، يعني مثلا بعض الخدمات في السعودية تحتاج أنه أنت يكون عندك تعريف معين عشان يكون لك أكسس أو دخول على الخدمة. على سبيل المثال، بما أنه إحنا تكلمنا كثير شوي اليوم اتصالات يعني الايدنتيفيكيشن حق الزائر لازم يكون واضح عشان يقدر يصدر شريحة داخلية وكذا وكذا. وعملية المدفوعات دائما مرهقة. اليوم كل المجالات قاعدة تتطور، كل المجالات قاعدة تروح إلى إنه يصير فيها مدفوعات أونلاين، وكل المجالات قاعدة تروح إلى كذا، لكن ما زال يبقى أحيانا في ثغرات بالذات للزائر، لأنه ما عنده أكسس على بعض الأشياء، ما عنده مثلا رقم هوية وأبشر وكذا، فبالتالي ما زال مضطر إنه يتعامل مع بعض الأشياء بالطريقة اللي ما هي بأونلاين، بالطريقة اللي هي فيزيكال أوفلاين، بالورق بالكاش بالكذا. فأتوقع إنه الفنتك ممكن يغطي ثغرات من هالنوع.
خليني أسألك سؤال، يعني الحين أنا لو جاي معتمر أو حاج من برا السعودية ولا أنا مسجل في أبشر، ما أعرف إذا أنا جيت كحاج إذا دخولي من المنافذ راح يحطني في أبشر بطريقة تخدم صاحب الفنتك أنه يستفيد من معلوماتي، لكن كيف لو جيت أبغى أطلع شريحة جوال مثلا من المطار؟ إيش الكي واي سي اللي أنت تأخذ مني؟ هل هذا اللي أنت تقصد اللي هو
يعني مثلا في الفترة الحالية يكون فيه تعريف رقم زائر، واعتماد على رقم الزائر مع البيومتريك البصمة يتم إصدار الشريحة على هالأساس. فالخدمات اللامركزية أو اللي ذكرها أبو خالد ممكن هذه تسهل مثل هالعمليات، لأنها تراها تبدو بسيطة لكنها ترى بلكي. أنت لما تتخيلها في مدينة الحجاج وداخل طيارة فيها 500 شخص 40 شخص في دفعة واحدة، ترى خدمتهم شوي بلكي وصعبة، لأنه خصوصا يكون عندك نقطة نقطتين ثلاثة فقط للخدمات. فمثل هالأشياء بوجود نظام لامركزي يقدر الشخص يجهز مثل هالأمور أصلا قبل ما يوصل. مثل ما بدت بعض المبادرات حقت الحج الذكي، منها أنه أنت تنهي كل أمور فيزتك ودخولك وتعريفك والايدنتيفيكيشن حقك أثناء فترة وجودك كزائر من قبل ما تجي للبلد. هذه تسهل أنه أنت الآن ممكن حتى تتمتع بأكسس على خدمات مالية من قبل لا تجي، لو تبغى تحط فلوسك بدل ما تشيل كاش وإلخ. فهنا يجي التسهيل للفنتك. الأنظمة اللامركزية، الأنظمة الأونلاين بالذات، إحنا ممكن ترى نتكلم عن شرائح مختلفة من الحجيج وجايين من دول مختلفة. في فئة منهم يعني sophisticated، يملكون أجهزة ذكية ومتعودين على استخدام تقنيات متطورة وكذا وكذا وكذا، فهذول يحتاجون ويرون أنه نيد لو كان عنده خدمات أسهل، بدل ما أنه كل شيء يسويه بطريقة أقل مستوى من اللي هو متعود عليه في حياته العادية.
صح.
فهنا يجي دورنا إحنا، لازم أن نوفر هالسهولة وهالأكسس حتى من قبل ما تدخل البلد، بمجرد أنه جتك موافقة في دولتك أن أنت من حجاج العام الفلاني وكذا. فالآن من هنا المفروض تبدأ نقطة الايدنتيفيكيشن والKYC، ومن هنا أنت تقدر تخطط رحلتك بالكامل مثل ما ذكر أبو خالد، وين حتروح وين حتنام وكيف حتاكل وكيف حتدفع وكم تحتاج تشيل كاش، وش أنظمة الدفع اللي ممكن تكون مقبولة في بلدك وكمان مقبولة هنا، وما إلى ذلك.
جميل.
طبعا موضوع التقنية في الحج ما هو بموضوع جديد، ولنا كم سنة الآن نتناقش عليه بشكل جدا كبير وبشكل واضح. يعني العام سوينا هاكاثون الحج وكان هاكاثون كبير جدا وشارك فيه ناس من حول العالم. السنة هذه كان في مبادرة الحج الذكي، وبرضو يعني أخذوا الأفكار وحملوها واقع في بعض المبادرات اللي حصلت السنة هذه، وإن شاء الله نتوقع أن السنة الجاية يكون فيها أشياء أكثر. بس قبل ما ندخل في تفاصيل وعمق إيش ممكن تكون أنواع الفرص وكيف أن الواحد يفكر في فنتك، إيش البنية التحتية؟ يعني إذا تقدر تقول لي أبو خالد، إيش البنية التحتية اللي اليوم إحنا نحتاجها علشان نعمل أي فنتك؟ يعني إحنا زي ما قلنا الاتصالات مهمة لنقل البيانات، بس إيش نوع البيانات؟ إيش الأرضية اللي تسمح لأي أحد من داخل المملكة أو من خارجها إنه يطبق، يعمل تطبيق يخدم الحاج لما يوصل إلى مكة ويطلع؟
جميل. طبعا بجاوب على سؤالك، بس بعدها كمان بتطرق إلى الجيرني حقة الحاجة ورحلة الحاجة والمعتمر في السعودية وكيف الفنتك راح تساعده. بس مبدئيا لما نجي نتكلم على بنية تحتية، لما تجي تأسس أي حلول أو أنظمة تساعد في تطور قطاع معين أو تجربة معينة، لازم تنظر إلى الجانب اللي هو التشريع أو الريجليشن، بالإضافة إلى جودة ما يقدم في السوق. فاليوم لما نجي نتكلم على جانب التشريعات اللي تدعم الحلول المالية في السعودية، أعتقد السنة اللي فاتت الكل لاحظ التغير الكبير اللي صار، سواء من مؤسسة النقد أو هيئة السوق المالية، اللي راح يمكن ناس كثير أنها تدخل في هذا المجال بشكل أوسع وبشكل أكبر. وبالتالي يصير أنت مستقبلا إذا صار في تشريعات وفي معايير للجودة، الكل بعدها يبحث عن مشاكل ويبدأ يحلها. فهذه أنا أعتقد أول بنية تحتية يجب أنها تتوفر في السوق السعودي.
إيش يعني يكون في مشاكل؟
يكون فيه ترخيص محدد لكل حل من الحلول اللي راح يقدم، أو
تهيئة البيئة التشريعية بشكل كامل.
نعم. يعني التشريع، يعني خلينا من الترخيص، ممكن الترخيص يكون حل.
الترخيص هو أداة للتشريع، ولكن لما نجي نتكلم اليوم أنه أحد عنده حل معين يساعد الحجاج اللي يجون من كوميونيتي معينة أو من دولة معينة، أو خلنا نقول مثلا عندهم إعاقة وعنده حلول لهم، بس اليوم لما يجي ما يلقى البنية التحتية اللي تساعد أنه يقدم السلوشن حقه، فبالتالي راح يواجه مشكلة. هذا مثال. ولكن لما نجي نتكلم على الفنتك اليوم، بمجرد ما يكون في تشريعات وفي معايير للجودة للخدمة اللي تقدم وتصنيفات واضحة للخدمات اللي تقدم، تقدر أنت بعدها أنك أنت تنطلق.
ممتاز.
وجود طبعا الاتصالات لا شك أنه يعني أنا أعتقد 5G وجودها راح يكون يعني شيء يعني يساعد بشكل كبير إلى تقدم،
راح تكون نقلة.
طبعا طبعا. وبعدين نضيف إلى ذلك أنك أنت قاعد تتكلم أنك أنت تقدر تسوي في 5G، أنا أشوفها ميزة شخصية بالنسبة لي، أنك راح تقدر أنك أنت تسوي 3-4 أشياء في نفس الوقت. اليوم يمكن كثير يلاحظ إذا استخدمت إذا كنت تتكلم في التليفون وحاولت أنك أنت تروح للواتساب عشان تبحث عن شيء كتبته أو كذا، يمكن يكون فيه تأخر، يمكن يكون فيه لاج. فبالتالي وجود تقنيات مستقبلية راح تساعد الناس في أن أعطيك مثال. حاج اليوم موجود مثلا في منى ومتجه إلى عرفات، والآن يبغى من خلال تقنية VR Virtual Reality، واقع افتراضي، يبغى يتخيل التجربة اليوم الثاني. وفي نفس الوقت يقدر يحجز وهو في رحلة التخيل هذه من خلال الـ VR، يقدر يشوف رحلته ويحجز الأشياء اللي هو حاب يسويها قبل ما يوصل هناك، يطلب الغداء حقه، يحجز المكان اللي راح يجلس فيه، ينسق عودته إلى مزدلفة والمبيت مزدلفة، كل التفاصيل اللي تتعلق برحلته في الحج يقدر من خلال الـ VR أنه يسويها. بس هذه طبعا تحتاج زي ما ذكرنا Virtual Reality، تحتاج أنه هو يقدر أنه يعيش التجربة قبل ما ينفذها ويحصل على الأشياء اللي هو يبغاها. فنرجع نقول نختصرها، عندك الجانب حق التليكوم لا شك فيه، الجانب الثاني وجود التشريعات اللي تساعد الناس انهم هم يبنون السولوشنز حقتهم في جانب الفنتك، وجود معايير جودة لتقديم الخدمات هذه، بحيث انك انت تتأكد ان كل شخص يقدم خدمات مالية يمر في الجانب اللي يحمي الحاج والمعتمر من اي نوع من الاحتيال. لانك انت قاعد تتكلم عن اشخاص يجمعون اموال لسنين عشان يعيش تجربة حج، عشان يعيش تجربة العمرة. آخر شيء أنت تبغى يصير له أن أحد يحتال عليه أو يستغله ماديا. صحيح. وتعرف التقنية تسهل، زي ما تسهل عليك حياتك تسهل عليك المشاكل اللي قد تحصل لك، فيصير الاختراق أسهل طبعا بوجود فلوسك في مثلا محفظة غير آمنة. وهكذا.
يعني إذا بنحطها في نقاط، البنية التحتية ممكن تطلب شبكة اتصالات جيدة لنقل البيانات بشكل واضح وسريع، يكون في تشريعات تخدم حماية المستهلكين والحجاج وتسهل عملية الابتكار حتى بحيث أنها ترفع من الفائدة يعني الاكسبيرينس تكون التجربة تكون أسهل ومختلفة للتوقعات العادية اللي موجودة عندنا الآن. والجزئية الأخيرة اللي هي اللي أنت ذكرتها إيش؟ الجزئية الأخيرة أنه يكون التقنيات اللي موجودة
تحمي
الحاج
أو المعتمد
أنه أمواله فعلا. يعني أنت ذكرت نقطة ترى جدا جدا مهمة فعلا. يعني أنا قابلت ناس يعني من جاليات مختلفة جايين للحج, في اللي قال والله الحمد لله رحت وقدمت وخذت هذا وجيت, هذا أموره مختلفة, هذا كان راح حجز لأي شيء ثاني يبغى يسوي. وفي ناس يعني أنا قابلتهم من جاليات هذولي أمورهم كانت جدا بسيطة, يعني قدر يحجز وشاف ودخل أونلاين ولقى مكتب وقدم على الفيزا وخلص أموره وجاء. هذولي يعني تجربتهم زي أي سفرة الواحد يسويها. لكن في جاليات قابلتهم صراحة يعني زي ما ذكرت في عوائل يعني يقطون مع بعض
سنين يجمعون
سنوات ويجلس علشان يطلعون واحد من عندهم
حلم الحياة
أن رايح يحج. هذا لو جاء وأنسرق هذا إيش ممكن يصير؟
وترى للمعلومية لما نتكلم إحنا مثلاً عن مجتمع بلا نقد اللي هو الكاشلس سوسايتي نتكلم
كلها
عن
تخدم
كلها تخدم الشيء. الجانب هذا. ولكن قبل ما أنت توفر هذه الخدمات بعض الناس ينظر دائما البنية التحتية أنها كهرباء وموية وفاسيلتيز وشوارع واتصالات. في الحقيقة أنه قبل ما تصير هذه الأشياء بوجود تشريعات وقوانين ومعايير جودة راح تخلي أنه أي أحد يجي يقدم أي خدمة, لأنه في الأخير بيقدمها وراح يحاسب عليها. أما الدولة راح تحاسب عليها عشان تسهل تجربة الحاجة والمعتمر, أو المستفيد من هذه الخدمة راح يحاسب عليها. فبالتالي هو لما يجي مثلا يبني مكان للسكن مكان للأكل راح يلتزم بمعايير الجودة وبالتالي يقدم أفضل خدمة. طيب أنا بس
أبودي أضيف أنه إحنا ترى إحنا ممكن نتكلم عن الفنتك كثير والفنتك بحر واسع. إحنا يمكن أهم حاجة تهم الحاج أو المعتمر ويجد فيها الفائدة المباشرة هو أنه يكون يقدر يؤدي مناسكه ويعيش رحلته كاشلس. الكلمة اللي أنت قلتها هذه كلمة مهمة, لأنه حتى لو أنا حصل خلل في تقديم خدمة في كذا أنا أبغى أسترجع, وهذا حقي أني أسترجع. الآن اللي قاعد يصير في حالات كثيرة أنه لأنه التعامل كاش وأنا موجود هنا فترة مؤقتة وبرجع بلدي بعدين, فممكن أنه حتى الآلية صعبة كيف صحيح. استرجع صحيح. اي شيء لانه ما يوجد اليه سهله,
يعني حتى مو شرط يكون في تحايل, ممكن يكون في فقط
قصور او كذا
مو الخدمه اللي تبغاها
على قولتهم باد ترانزليشن, يعني ما يقدر يتواصل بشكل جيد, واللي يبيع برضو امكانياته معينه
بالضبط.
ومو بكل الناس راح تكون شركات وكوربريتس اللي موجودين. يعني
انت اليوم تدخل اي محل وتسوي تعامل معين معاهم سواء من متجر الكتروني ولا من متجر عادي ولا كذا, انت لانك موجود اولا تبقى تأديها في المدينة اللي انت عايش فيها, فانت حتى لو لقيت مشكلة او خلل في الخدمة حتى لو بعد يوم يومين ثلاثة انت عندك الوسيلة انك تروح وتتكلم وتعترف
تنشب لهم
وكذا وتاخذ حقك ومدري ايش
صحيح.
لكن انت الان لما موجود هنا فترة مؤقتة وصار في خلل في تقديم الخدمة, فانت الحين محتاس انا برجع ولا بقعد اشتكي ولا برجع
على فكرة ترى الموضوع هذا انا يشدني, ومن فترة قاعد ابغى اشوف احد يدرس الموضوع انه في سواء مشترياتك اونلاين ولا مشترياتك في العالم الحقيقي والمتاجر اللي موجودة في الشوارع وفي كل مكان, كم نسبة الأشياء اللي تشتريها وترجعها والأشياء اللي تشتريها وتقعد معك إنها جت على رغبتك. هذه أعتقد أنها قد تكون واحدة من المعايير لتقييم تجربة مثلا حاجة ومعتمر أو حتى تجربة أي واحد يستخدم أي شيء من المتاجر الإلكترونية والعامة. هذه يمكن برا الموضوع, ولكن أنا أعتقد أنها راح تساعد بشكل كبير في معرفة
طبعا النقاش هذا يعني يلتمس لبنية تحتية أكبر بكثير من البنية الفنتك اللي احنا قاعدين نتكلم عنها اللي هي بنية
الأكيد الأمنية. لو يكون في بنية فنتك في أشياء زي هذه بتظهر
صح.
يعني اليوم احنا نتكلم عن الحجاج ما عمرنا ما سمعنا حاج مثلا لأنه الأشياء اللي على الأرض ما تساعد أصلا أن الشكوى تظهر. عرفت انه اوه والله انا بعد ما رجعت ديرتي لقيت انه شريت شيء غلط ابغى استرجع
شفت
ولا ما ادري ايش. اليوم مو موجوده لانه جزء كبير من الحجاج يجي من من من, من بيئه تتعامل بالكاش كثير, فاصلا ما في شيء يخلي الشكوى تبان. اليوم هي موجودة لكن يسمونها unarticulated need، ما هو قادر يعبر عنها اليوم، وما في طريقة لكشفها أو مونيتورت وأنك تعدها وتحصيها وكذا.
وأبو طارق ضيف عليها كمان حاجة مهمة، من يتحرك الحاجة والمعتمر من بلده وهم تقريبا يقولون له حج يا حاج، فيقدم كثير من التنازلات طبعا بدافع الأجر والرغبة في الأجر، ولكن في غالب الأحيان هذا حق مكفول له من الدولة ومكفول له من تحرك من بلده إلين يرجع سالم وغانم وحاج، أنه هو يحصل على كل الحقوق اللي هو يبغاها. فبالتالي اليوم احنا ما نبغى يعني نستمر مثلا في بعض الأشياء اللي الحاج تلقاه يحجز رحلتين في باصين مختلفة عشان يرجع إلى مكانه، أنه يدفع تكاليف مرتين أو ثلاثة فقط لأنه قاعد يقدم تنازلات وقاعد يحاول أنه هو يحصل على الشيء اللي يبغاه، وعشان كذا يتنازل عن اللي دفعه هنا والشيء اللي ما عجبه هنا والشيء اللي عاشه كتجربة بشكل مو زي ما كان يبيه.
طبعا أنا كان ودي أضيف نقطة للبنية التحتية، من الضرورات بعد ما توفر النقاط اللي تم ذكرها في اللقاء قبل شوي، من الضرورات أنه كمان لا نعيد اختراع العجلة، لا نحاول نحن نسوي شيء فقط للحج والحج فقط وهكذا. يعني أنا إذا السيستم اللي أستخدمه، إذا آلية الدفع اللي أستخدمها، إذا أنا ما أعرفها وماني متعود عليها، ما هي موجودة في بلدي الأساسي وما هو موجود في كذا، فبيكون في صعوبة أنه أتعلمها بس عشان 6 أيام. فبرضو هذه ترى صعوبة بشرية أنه صعب علي. لكن لو مثلا تخيلنا احنا اليوم نعرف أنه في وسائل مدفوعات مشهورة حول العالم كله، في عدة دول، في أبل باي وي شات وجوجل باي وسامسونج باي وكذا وكذا. نعم. يعني أنت الحين لما تمكنها في المشاعر وفي منطقة الحج وفي المكان بشكل عام، يصير يجيك واحد هو أصلا يعرف يستخدمها ومتعود يستخدمها وهي أصلا عنده وما سوى مجهود خاص بس عشان يتعلم عليها ويستخدمها، لأنه هي أصلا جزء من حياته هناك. فهذا شيء أساسي أنه إيه إذا في ثغرات نبني شيء خاص يغطي الثغرة، لكن الأشياء اللي أصلا موجودة يصير الاستثمار أفضل هو نحن نستخدمها كما هي، لأنه المجهود الكبير اللي ممكن أنت تعمله عشان بس تعلم الحاج أو الحملة الفلانية أو حجاج دولة كذا أنه تعالوا عندنا الشيء الفلاني اللي خاص فينا اللي ما حد يعرفه ولازم تعلمونه، ترى في صعوبة. إذا ضرورة خلاص، بس إذا مو ضرورة، إذا في شيء، إذا في حل عام موجود ممكن يحل هالمشكلة، إذن الأفضل استخدام الحل العام.
تمام. طيب لا خلينا ندخل يعني بفوكس أكبر الآن. يعني إحنا أخذنا صورة عامة أنه كيف ممكن الفنتك يكون له علاقة في تسهيل الاكسبيرينس أو في تجربة الحج، بس خلينا نبدأ نمكن. إحنا أغلب كلامنا عن ريادة الأعمال وبرنامجنا كله لدعم ورفع الوعي، و يعني نعطي لو بعض الانسايت أو بعض العلامات للمستثمرين ولرواد الأعمال أنهم يشوفون نقطة أو
جميل.
أو مكان معين إحنا نطرحه ويبدأون هم يفكرون بطريقتهم، لأنه كل واحد يمر في تجربة الحج يرجع بتجربة خاصة فيه هو. من 2,500,000 هذول كلهم في ناس جو وشافوا فرص، في ناس جو ما وشافوا يعني فرص مختلفة تماما عن الناس الثانيين. فأنت قلت نقطة جدا مهمة أبو طارق، لما قلت لازم كيف حتمكن التطبيقات هذه أو التقنيات هذه أنها تبدأ تفيد في قطاع الحج. خلينا ندخل في الشيء اللي احنا كلنا نفهم فيه مرة كويس، اللي هي ريادة الأعمال، وكيف أن احنا ناخذ الفرص هذه ونبدأ نقولبها في 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 فكرة تخدم المستمع.
جميل.
أنه يبدأ يطلع بأيديز أو بأفكار معينة ويقدر يبني عليها.
طيب.
أنت ذكرت بس نقطة، ذكرت نقطة الـ VR مثلا. في شركة أنا شفتها قريب سووا إعلان على 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 وقت الحج، اللي هي تجربة الحج VR simulation كامل، تجي تدخل في الحج والعمرة. اسم الشركة كانت إذا ماني بغلطان سما نور. سما نور، طبعا سما نور قد سمعتوا عنها؟
لا.
تذكر من زمان أول ما كانت تنزل المناهج في سيديات كان اسمها الدوالج.
اي نعم. الدوالج
هم ذول.
ما شاء الله.
يعني ما شاء الله عليهم.
ترى على فكره اذا تعرفهم انا شريت سي دي ب 500 ريال اتذكر الى اليوم وما ادري
اي ليش
وبرجع لان
كانوا سابقين وقتهم صراحه. أيوة بالتقنيات. أيوة اللي قاعدين يدخلونها والفيجن حقتهم. اليوم نزلوا شيء اسمه تجربه الحاج في ار. تدخل تشوف المناسك وتروح تتمشى. طبعا اذا تفنتك لا لكن اذا انت خلال تجربتك تقدر تجي وتشوف سيميوليشن كامل وتشوف وين الاماكن اللي تقدر تشتري منها وتحجز فيها وتسكن فيها وتبدا تتعامل معاها. هذا فنتك حيكون مجنون جدا. هل هو شيء نقدر نسويه الان؟ هم عندهم صراحه الانفراستراكشر جميل بس يعني هذه الى الفي ار. وزي ما برضو طرقت ان سالفه البريسلت او سالفه السوارات. السوارات كانت يستخدمونها اكثر للتعريف بالناس بس ويعرفون وين جالسين وين ساكنين. بس انت ممكن تقدر تحاسب بالسوارة هذه. ممكن نعم. تقدر تتمشى زي الساعة زي الجوال زي أبل باي إلى آخره. فكل التقنيات اليوم هذه ممكن تساعد إنه إحنا ندخل ونسوي فكرة معينة. طبعا على إذا بنحدد يعني وش ممكن تكون الفرص, خلينا نقول طبعا تحويل العملات هذه يعني هي أكبر شيء الناس في البداية لما يفكرون في الفنتك. نعم. يقولون كيف إنه أنا جاي من بلد معينة ومعايا عملتي وكيف الصرافة و و و و و وإذا احتجت فلوس زيادة. هذه طبعا فرصة واضحة جدا. لكن لو بنتكلم عن تحويل العملات بشكل دقيق يعني الكرنسي اكسشينج, كل العملات لها يعني مش بس قيمة, لها دول تمثلها, لها علاقات بين بنوك, لها امكانيات عند بنوك ان تقدر تصرف ما تقدر تصرف, هل ما عندهم العملة هذه يتداولون فيها ولا لا. فكيف ممكن تشرح لنا اكثر؟
انا بجاوبك على العملات بس طبعا انا حاب انه بعد كذا نسوي رحلة الحاج. وش الفرص الفنتك اللي موجودة عشان الكثير يدخل الآن ويحاول أنه يبني حل يساعد ويسهل على المعتمر والحاج تجربتهم, وبرضه يبني حاجة يعني تثري عالمه هو الخاص كرائد أعمال وبرضه تثري عالم الحاج والمعتمر والبلد وتدعم الاقتصاد. بالنسبة للحوالات الجميع يعرف واللي ما يعرف لابد أنه يعرف أنه تقريبا إحنا ثاني دولة على مستوى العالم في مسألة التحويل.
نعم.
من داخل السعودية للخارج. فأعتقد أن احنا أكثر جهة أو عفوا أكثر دولة فيها بنوك تتعامل مع الـ FX Exchange اللي هو التحويل. نعم. وقيمة التحويل. والدولة رقم واحد هي أمريكا, وأعتقد السبب الوحيد هو أنه أمريكا لما تجي أنت تحول فلوس هي تروح لأمريكا وبعدين تتحول إلى الدولار ومن فرع البنك في أمريكا يحولها إلى الدولة الأخرى. بالضبط. فبالتالي صارت رقم واحد. ولكن نقدر نقول إحنا فعليا. رائدين إحنا رائدين. السعودية دولة رائدة في مجال التحويل إلى الخارج ولا التحويل من عملة إلى أخرى.
حلو.
فهذا جانب. فبالتالي كثير من الحلول اللي راح تساعد في هذا المجال راح تنطلق بشكل كبير وراح تنجح بشكل سريع والسوق مفتوح للجميع. يعني لكن تتخيل أنت رقم 2 على مستوى العالم بس في نفس الوقت عندك أنت 12 بنك وعندك شركات صرافة وعندك شركات غير بنكية تشتغل في هذا المجال وما زالت الفرصة مفتوحة لكثير من شركات الفنتك. هذه حاجة. احنا تعال نجي نعيش تجربة الحاج وقاطعوني وادخلوا انتوا
ترى حتى اليوم التحويل من خلال تطبيقات وخدمات إلكترونية ما زال رغم العدد الكبير اللي ذكرته اللي يعملون بالتحويل الخارجي قليل منهم اللي يوفرونها بشكل
ابلكيشن
بسيط او بحل تقني بسيط. هذا حتى اليوم. حتى اليوم معظم التحويلات اللي تتم من خلال انه تروح انت الفرع وتستنى في الدور نص ساعه الى اخره. عدد ترانزاكشن التحويلات اللي تتم من خلال اشياء الكترونيه جدا بسيط الى اليوم. فهذا يدل على عظم حجم الفرصه اللي موجوده.
وهذه واحده من الفرص. لو نرجع الى الحاج من اول ما يقرر انه يحج في بلده قبل ما يكون عنده فلوس
وهنا تبدأ التجربة.
وهنا تبدأ التجربة.
حلو.
طبعا في طريقة الحجاج الخارج هم يتعاملون مع مكاتب موجودة مرخصة من السعودية أن هي تستقطب الحجاج وهي اللي تتعامل ماديا مع وزارة الحج ومع المطوفين ومع الجهات المختلفة في رحلة الحج وفي استضافتهم إلين عودتهم إلى بلدهم. حلو. لما نبدأ في الرحلة هناك هو الآن قد يكون عنده المبلغ المادي اللي ساعده أنه يحج وقد لا يكون. فحلول لتقسيط عملية الحج, حلول لتوفير تبرعات, لحجاج يمكن ما عندهم القدرة على الحج، حلول إلى أنه يقدر يدفع كامل مبلغ الحج ويعيش تجربته بالكامل في السعودية، هو ما طلع ولا ريال من جيبه. حلول قد تساعد في أنه هو يدفع تأمين على رحلته بالكامل، أشياء كثيرة تساعده من داي ون أو من أول يوم قرر فيه أنه يحج، سواء زي ما أرجع أقولها تقسيط أو تأمين، أو حتى أنه يشيل سالفة الكاش من باله، وبالتالي هو من أول ما تحرك محفول مكفول من هالحملة اللي وصلته إلين رجعت.
ممكن يكون فيها كراود فاندينج، يعني زي ما قلنا بالضبط التمويل الجماعي خيري،
الخيري حجاج
يدخلون مثلا اليوم
ما عندهم الإمكانية.
أنا شخصيا أنا مستعد أشارك فيها لو أعرف وتأكد أنه هذا الحاج صادق، وأنه هذه المنصة اللي تسوي تمويل جماعي شفافة واضحة معايا. أنا مستعد أتبرع لمجموعة من الأشخاص، لأنه في الأخير أنت حيدخل لك 1000 شخص عشان يحطون 10,000 ريال، يعني كل واحد لو حط 10 ريال مولوا رحلة شخص واحد يجي يحج في السعودية ويرجع، ويجي يعتمر ويرجع.
مضبوط،
هذه واحدة من الأشياء، فهذه البداية. احنا الآن نجي نقول تحرك وجاء موعد الرحلة، والآن ماشي هو من بلده إلى السعودية.
حلو،
في هذه الرحلة أنت قاعد تتكلم على وقفته في المطار في أنه يحول عملة. التوهان اللي يصير لأي شخص لما يروح البلد، هو عارف أنه ما يتكلم لغتهم وكيف راح يتعامل معهم، فبالتالي هو شايل هم كيف راح أحصل على الشريحة اللي ذكرتها، كيف راح أدفع قيمتها، إيش الكي واي سي أو أعرف عميلك اللي هم راح يطلبونه مني. هو ما يعرف أنه في رقم زائر راح يسأل عنه
طبعا،
لكن تتخيل أنه في كل هالمطارات اللي فيها خدمات وفيها طيران يوصل الحجاج أو المعتمرين إلى السعودية، يقول ترى أنا أقدم لك حل مكفول، تدفع كل المبالغ هذه، تحصل على شريحة، تحصل على سكن أول يوم، تحصل على سيارة توصلك إلى مكان اللي أنت راح تنام فيه أو مكان الإقامة، بالإضافة إلى تسهيلات أول يوم. بعد كذا أنت طبعا في حملتك راح تساعدك، وفي جوانب أخرى قد تكون مشمولة من ضمن إما تطبيق أو موقع، ولكن يدفعها كلها بطريقة مباشرة، ما يضطر أنه هو يدخل في جانب أنه أدفع لهم بريال، أدفع لهم بدرهم، أدفع لهم، هو مو عارف، هو جايك ما يعرف أي تفاصيل زي كذا.
برضو ممكن تكون أسهل ترى، يعني سالفة الحجوزات، السكن، الطيارات، المواصلات، بدال ما تقول أنت كمان تعال واشتري باكج وأنا أضبطك، هذه ممكن يعني أنا لو أشوف شيء زي كذا أقول ما أبي، أنا أبغى أشوف وش الخيارات الموجودة عندي. فممكن الفنتك يكون أبسط ويكون زي إكسبيديا مثلا أو booking.com، بس يكون شيء خاص بالحج تقدر أنت تختار فيه، وين لما يكون المقدمين الخدمات يعرضون خدماتهم على طريق منصة، والمنصة هذه أنت تقدر تحجزها وتعرف بالضبط تعمل الروت حقك اللي أنت تبغاه، والمنصة هي بعدين ترتب لك كل الدفعات، الحوالات، من وين تأخذ الفلوس حقتك، من وين توصلها، كيف تضمن لك إياها، كيف تعطيك عليها تأمين. فهذه
عالم عالم. أنا بس إذا سمحت
التأمين والجرنتور هذا الحالة،
هذا الحالة فيلم
هذا
يعني كبير. أنا بس أضيف نقطة قبل ما ننتقل للمرحلة اللي بعدها، أنا أشوف كمان في حاجة جدا مهمة. أنت عندك دول، وهذا جانب يعني حساس شوي، ولكن إحنا لازم نتطرق، لأنه في دول يجي منها حجاج، الدول هذه عليها عقوبات أو ما تقدر تمارس الممارسة البنكية التقليدية اللي تتأكد أنه هذه التحويل المالي هذا مر في كافة التحققات اللي تساعد ان احنا نعرف، اي سواء نعرف عميلك ولا انه قائمه تمويل الارهاب. فكثير من هالدول يشكلون جزء كبير من المعتمرين اللي جايين او الحجاج، لانهم من دول اسلاميه عليها مثلا عقوبات او عندها مشاكل او ما شابه. في هذه الحاله وجود حلول الكترونيه تتاكد انه الاشخاص اللي جايين هذولا تم التحقق منهم افضل بكثير من هم اليوم اللي قاعدين يسوونه في كثير من هالدول، قاعد يشتغلون في سوق سوداء للحصول كاش طبعا، وسوق سوداء للحصول، ويدفعون 2 أو 3 أضعاف قيمة الحج عشان فقط توصل الفلوس إلى المكتب، ومن المكتب إلى حملة أو الشركة اللي راح تتكفل فيهم لما يوصلون السعودية. فأنت تتكلم عن هذا الجانب، راح يسهل بشكل كبير وجود حلول فنتك، أنه هذه الحملة أنا عارف أن الحاج اللي جاي أول شيء لم يستغل، ما حد ضحك عليه، وفي نفس الوقت لما جاء ما دفع شيء مبالغ فيه، وحصل الخدمة اللي يبحث عنها. فالدول اللي sanction listed يعني عليها عقوبات أو عليها مشاكل أو عليها تعاملاتها المالية غير مسموحة، ترى بعضها مو الدولة بالكامل، بعضهم فيه بنوك، غالبية البنوك غير مسموح لها التحويل.
صحيح،
فهذا جانب برضو لابد أنه يعني يلتفت له، وفيه فرصة كبيرة أنه شركات سعودية ورواد أعمال سعوديين أنهم يدخلون يوفرون حلول في هذا المجال.
طيب خلوني بطرح لكم فكرة برضو غريبة شوي. ترى كثير من الحجاج تجار ويجون الحج ومعاهم حج وبيع سبح. ترى يجون الحج ويبيع ويشتري في المشاعر وكذا. وكلنا شفت أنا اشتريت أشياء من في الحج من حجاج جايين من المناطق الأوساط آسيا وكذا، ومعهم سبح ومعهم غير السبح، نواظير ودرابيل وعصي وسكاكين وما أدري إيش، وأشياء غريبة
ترى من زمان هذه.
إيه أنا حجيت من زمان.
لا لو إلى الآن مستمرة، بس أتذكر إنه كان إذا أحد من جماعتنا ولا أحد يقرب لي راح وحج احنا نتطلع الى جيته، انا بيجيب اشياء غريبه،
بيجيب اشياء غريبه من جت من دول ثانيه. فحتى هذا البائع الحين هو جاي وجايب معه بضاعه، حتى البائع هذا انا احيانا قاعد افكر هذا وش عرفه قيمه العمله اليوم، وش عرفه مدري ايش، وطب انا حاسبته بعمله وبيرجع لي الباقي كيف. ترى حتى يعني الحلول حقت التجار الافراد هذه
صحيح.
ترى ممكن يكون لها مجال في الحج.
صحيح
هذه نقطة جميلة جدا صراحة، انه كيف الـ حتى السوفينيرز والشغلات التذكارية او اللي يشترونها زي السبح والامور الثقافية ممكن اللي خلينا نقول اللي موجودة في الحج هذه ممكن تتبسط ويكون لها ماركت بليس، منصة جميلة جدا.
انت حجيت مشاري؟
لا والله لسه.
طيب يعني فرصة يعني راح تكون من أجمل التجارب، لأنه زي ما ذكر صلاح واحدة من الأشياء اللي صراحة استمتعت
بروح
فيها.
بروح وأخذ معي كنتينر.
لا طبعا أنت لا تسوي كذا لمسة، بس إحنا لما تروح تحج من أجمل الأشياء اللي تعيشها في تجربة الحج الأشخاص اللي تقابلهم. كل من راح قال كانت مجموعة خرافية واستمتعنا كل بخفة دمه وبسلوبه وبطريقته. ففي الحقيقة أنا ما أعتقد أن كل تجربة أو كل مجموعة كانت متميزة، ولا أعتقد أن كل مجموعة ما كانت متميزة، ولكن اجتماع دول مختلفة وأشخاص من دول مختلفة يجمعهم دين واحد، يجمعهم تجربة واحدة
صحيح.
يجمعهم تكافؤ في كل تفاصيل تجربة الحج والعمرة، تخلق عندهم انتماء، تخلق عندهم تجانس، وتخليه يحس انه والله هذا الشخص يختلف عني بس في نفس الوقت هو زيي. فلما نجي نتكلم على تجربة البيع والشراء اللي تصير، كان في اشخاص يجون باشياء غريبة، حتى بعض الادوية اللي يجيبونها اللي صدع ولا مدري ايش تستغربها، اشياء شعبية واشياء يعني ما هي بتقليدية. فبالتالي هذا اللي يميز الحج ويخلي فيه تجربة البيع والمشترى.
انا شريت في الحج شريت حاجة، طبعا النقطة انه ما بيني وبينه لغة، فهو حاول يقول لي كلمة 50 بست لغات لما انا صدتها بوحدة منهم. والنكته انه انا طلعت 50 ريال واعطيته، انا ما ادري هو قاعد يطلب 50 ايش، وش العمله اللي هو قاعد يفكر يتخيلها وهو يقول 50 دولار 50 ريال 50 وش ما ادري، اللي خلاص اعطينا 50 واخذنا العصات وكذا ومشينا. فهنا تجي انه مواضيع يعني ترى ممكن هذا لو في باقي ولو في ما ادري ايش كان حوسه.
وهذا ترى لك انت قاعد تتكلم على مليونين ونص حاج موجودين في منطقه واحده
صحيح.
راح يتبادلون تجارية ما بينهم وما بين كمان الجهات والمنافذ اللي تبيع لهم أكل وتبيع لهم شرب. فلا شك أن الفرصة لرواد الأعمال أو أصحاب الحملات أو أصحاب التوصيل أو المنظمين اللي يخدمون الحجاج أنهم هم يحققون العائد اللي يغطي تكاليفهم، اللي يساعد الحجاج، اللي يخليهم فعلا يقدمون تجربة متميزة للحاج والمعتمر. فإحنا تكلمنا على شيء صعب زي مثلا قيمة الحج بالكامل، تكلمنا عن أشياء مثلا بسيطة من شراء سوفينيرز وشراء
تعاملات شخصية. نعم.
وطبعا لا شك أن التأمين
مهم
جدا. أنت تتكلم عن يعني أنت يعني في حاجة لا بد أنها تذكر، يعني ما هو والله لاهي منا، هذا واجبنا في السعودية كلنا كأفراد، ولكن عدد العمليات اللي قدمت للناس اللي جايين مثلا عمليات قلب مفتوح وعمليات كانت ضرورية لبقاء الحاجة والمعتمر على قيد الحياة، عددها كبير. احنا سمعنا فقط في منتصف الحج انا اتذكر سمعت 218 عملية قسطرة وقلب مفتوح تمت. فانت لك انت تخيل يعني هذه خدمة احنا قدمها مجانية للحجاج والمعتمرين. فلا شك انه في غيرهم عنده اشياء ابسط
صحيح،
فيحتاج إلى تأمين مؤقت لفترة الحاجة تساعده لو اضطر صحيا أنه يعالج حاجة معينة، أنه يتعافى من شيء معين، إلى فيه والله تأمين يغطي الجانب الصحي وتأمين آخر يغطي جانب السفر. وتكاليف السفر. لو صار له أي مشكلة إلا هو يقدر.
نعم. نعم. طيب لو ننتقل للنقطة اللي بعدها مثلاً في التجربة. وش هي؟
طبعاً أنت الآن تتكلم على رحلة المناسك بالنسبة للحج. وبعدين تتكلم على العمرة. كثير من الناس اللي يجون لتجربة العمرة ما يجي فقط لأدي العمرة. هو يزور المدينة. يزور مكة ويزور مناطق أخرى في السعودية.
لأن ممكن يزور أماكن الأثرية اللي يسمع بالضبط. عنها بدر وخيبر وخلافه من الأماكن اللي يسمعنا في سيرة الرسول وكذا. فيقضون وقت في الزيارة. ما هو فقط إنه فقط يروح الحرمين ويصلي هنا ويصلي هنا. لا يتمشى يعني بما يسمى سياحة دينية. يزور البقيع، يزور شهداء أحد، يزور بدر، يزور خيبر، يزور مكة وما حول مكة من مناطق، يزور غار حراء. ففي من هذه يعني رحلة كاملة. وشخص يعني تراها سفر زي ما كلنا نسافر ونروح ونجي.
صحيح.
يحتاج معاه مصروفات، يحتاج معاه زي ما قلنا تأمين، يحتاج معاها مدفوعات، يحتاج معاها ماركت بليسز متعددة. يحتاج يعني هذا في ما قد يكون مرتبط بالفنتك، يحتاج أشياء حتى بيوند الفنتك، ترجمة وخلافه.
واحدة من الأشياء أنه مثلا احنا تكلمنا أنه مثلا قد يكون فيه محفظة إلكترونية مشهورة عالميا يتم استخدامها. يعني لا بأس وممتاز، وبالعكس بتسهل على الحجاج والمعتمرين. لكن في نفس الوقت لو نرجع خطوة إلى الوراء ونضع ستاندرد للمحافظ بحيث أن كل المحافظ تمشي على هذا الستاندرد، راح تنحل الأمور. فاليوم مثلا لو نجينا نتكلم على أشخاص يتبادلون تجاريا أو يدفعون فلوس لشراء منتجات أو كذا، بس أنه لازم يكون عندها الصرف المناسب، لازم يكون عنده كاش بالعملة المعينة. اليوم لو نمكن أصحاب المتاجر وأصحاب منافذ البيع في مناطق الحج والعمرة وفي مكة وفي المدينة، أنه هو صراف آلي بنفسه، صاحب البقالة، صاحب الصيدلية، صاحب المطعم. فبمجرد ما يجي شخص يشتري مني شيء أو أنا أبيع له شيء أو أشتري منه حاجة، أحول له مسج يجي على جواله. المسج هذا فيه كود، هو يروح لأي من المنافذ يأخذ منهم الكاش.
حلو.
والعكس صحيح. فبالتالي في هالحالة لا أحتاج تطبيق واحتاج بيسك تكنولوجي برقم مشفر، يروح يستلم المبلغ اللي يبيه من صراف إذا إنه الصراف كان برضو ممكن أو موجود أو يستلمها من أي منفذ بيع أو أي شخص، حتى يمكن يكون حاج آخر.
صحيح.
منزل التطبيق وعنده كاش.
ولا تنسى إنه بالذات في الحج ترى في 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 أشياء سهلة. لأنه معظم الحجيج غالبيتهم إذا ما كان كلهم هم أصلاً يجون في حملات منظمة. فأنت أصلاً إنك يعني اللوجيستكس والفاسيليتيز أنت عندك الحملات نفسهم هم ممكن يكون هم النقاط المركزية اللي يتعاملون معها الحجيج. زي في المثال اللي ذكرته، لو كان فيه مثلا مثل الكود هذا وتعامل كاش وصرف وكذا، يعني حتى لو عجزت السبل في النهاية انت عندك الحملة نفسها والحملات. وهذه من ممكن تكون من جلات الفنتك، الحملات نفسهم ترى لتسيير اعمالهم ترى يقدمون مبالغ كضمانات.
صحيح.
بحيث انه تخصم عليهم في حالة انه اساء او تقديم الخدمة بالكامل او كذا وكذا. فهذا الاسكر كانت ممكن يزيد شوي بحيث انه يغطي حالات زي كذا.
طيب بس سؤال، يعني لو بنعمل البرين ستورمينج هذا على كيف ممكن نلقى فرص في الحج والعمرة، ما راح نخلص.
ما راح نخلص ابدا. هذا احنا كله ترى ما تكلمنا عن اي شيء ويربل ترى. انت ممكن ترى بس تمشي في مكان،
بس نتكلم عن ناس كثير
صراحة. انت ممكن تمشي في مكان ينخصم كذا أو يندفع كذا،
مجرد انك سالك
زي سالك.
طيب كيف الواحد يبدا؟ يعني انا اليوم اوكي شفت فرصه انه انا ابغى اسوي تطبيق يخدم انه يكون في تبادل عملات، يكون في تسهيل مشتريات، يكون في تسهيل حجوزات، تامين. كيف ابدا؟ وين اروح؟ وش اسوي؟
طيب احنا يعني بخلي ابو طارق يبدا، ولكن
كمنظور ريادي بحت
اللي انا ابغى اقوله انه لازم الشخص يختصر التجربه بانه يقدم اثبات للعمل اللي هو حاب يسويه. لكن بخلي ابو طارق بحكم معرفته في هالمجال يشرح علميا كيف تتسوى الامور، ولكن لا يجي احد يعقدها بانه يقول انا ما راح ابدا الا لما يكون عندي 100 مليون. أو ما راح أبدأ إلا لما أسويها بالطريقة هذه ويكون عندي 14 مطور ومدري مين وما. لابد أنك تبدأ بسيط وتتحرك بسرعة
حلو.
وتنطلق في السوق.
طيب أول شيء تقييم الفرصة وبعدين آلية التنفيذ.
حلو.
إحنا أصلا عشان نتكلم عن تقييم الفرصة ويمكن هذا يكون شوي متعارض مع كل حوارنا السابق في الحلقة، الفنتك مجال معروف حول العالم، بس أنه يمكن الفنتك اللي إحنا نتخيله فنتك مبني على تطبيقات ولا ويربز ولا كذا، خلنا نشرح أنه كحجم شريحة جاهزة لاستخدام هذه التقنيات من 1,500,000 حاج مثلا لو أخذناهم كسامبل أو كشريحة مبدئية، ممكن يكون 10% 15%، صعب يكون أكبر من كذا، لأنه كثيرين يجون من دول خلينا نقول أنه
مجهزين،
يعني الدخل المادي مستوى الدخل وأنه يكون عنده أجهزة ذكية وأنه يكون متعود على استخدامها وكذا ممكن ما تكون موجودة. فهنا أول شيء فهم الشريحة، خصوصا أن شريحة فيها لغات، شريحة فيها الجمهور هذا أو الشريحة هذه متعودة على إيش أصلا وتعرف إيش وما تعرف إيش.
نعم.
فهذا شيء لازم يفهمه أي ريادي قبل ما يبدأ يصمم أي خدمة ويفكر فيها، لأنه لازم يعرف حجم السوق حقه. وهنا هذا يقولني للنقطة الثانية واللي قريبة من ذكرها أبو خالد، لازم خدمتك تكون من أبسط ما يمكن عشان تضمن انها ممكن تخدم اكبر شريحه ممكن.
صحيح.
وانه تنفيذها يكون سهل، لانه التنفيذ ترى ايكو سيستم كامل. صعب انك تلقى شريحه تخدم مليون حاج الا اذا كان عدد الناس اللي في الفاليو تشين هذه في سلسله الخدمه هذه لما يكون فيها عدد كبير، سواء جهات تجاريه، نتور، شركاء، حكوميين، انفراستراكشر، الخ الخ. فانت كل ما جبت خدمه معقده كل ما صار صعب عليك انك تجمع هذول كلهم حول الطاوله وكل واحد فيهم يسوي البارت حقه وانت بعدين تجي تحط الفاينل لاير اللي هي الخدمه حقتك.
صحيح.
فالبساطه في الخدمه شيء اساسي، لانه بيخدمك في اليه تنفيذها والستيك هولدرز اللي بيكونون مشاركين فيها، وبيخدمك انه بسيطه للفهم لأكبر عدد ممكن من الحجاج والمعتمرين، أنه لا تخترع له كيمياء وفيزياء وفي الآخر هو جاي ترى يصلي ويمشي، يعني ترى
صحيح.
هو مو جاي عشان يتعلم اللي أنت تبغى تسويه، هو مو فاضي لك، أنت يا تكون صحيح. سهل له
بالضبط.
يا ما هو مو فاضي لك يتعلم لك، هو بيجي أدي نسكه بيجي كذا.
طبعا في ناس يعني كرواد الأعمال في كثير احنا كنا نسمعها، وأنا أشوف أنه هذه المقولة خلاص صارت قديمة، واللي ما هو عارف كيف يوصل لحلها لازم يبدأ يعني يثقف نفسه أنه كيف يوصل للفلوس. كثير من الرواد يقولون زي ما تفضلت قبل شوي بخالد أنه أعطني 100,000,000 وشوف إيش أقدر أسوي لك، هذا كلام غير صحيح. إذا أنت عرفت تقيم دخلتك للسوق بقيمة معينة، أبسط شيء في الوقت الحالي أنك تجيب الفلوس، أبسط شيء. إحنا اليوم طبعا هذه حلقتنا الأولى بالشراكة مع بنك التنمية الاجتماعية. بنك التنمية الاجتماعية صراحة يعني إحنا تشاركنا معهم في البرنامج هذا، لأنه لما شفت المبادرات اللي موجودة عندهم لدعم ريادة الأعمال من منظور حكومي ودعم حكومي، أنا شخصيا انذهلت. ونتكلم أكثر إن شاء الله يعني عن البنك في حلقاتنا القادمة، لكن كان معروف إنه هو بنك التسليف، تروح تأخذ منه مهر، تروح تأخذ منه شغلة بسيطة. صحيح. يعني 9,000 10,000 ريال. اليوم بنك التنمية عندهم محفظة جديدة اسمها محفظة التقنيات الناشئة، المحفظة هذه قيمتها 1,000,000,000 ريال، والهدف منها دعم الناتج المحلي وتمويل كامل القطاعات الواعدة، واللي طبعا من أهمها التقنية وبالتحديد يعني برضو الفنتك جزء منها. الفنتك قد تكون في كل المجالات، وطبعا وعلى موضوع حلقتنا اليوم أي فنتك في مجال الحج والعمرة أو خدمة ضيوف الرحمن، هذا راح يكون داخل من ضمن المشاريع اللي قد تمولها هذه المحفظة. والمحفظة يعني حجمها بحجمها هذه يعني ممكن يصل يعني 1,000,000,000 ريال، هذا يصل تمويلها إلى أكثر من 3,500 مشروع. مش قضية أننا نبدأ الآن أن الواحد يكون خايف على الفلوس إذا هو كان عنده شيء جيد. التكاليف حقة الإقراض هذه كلها مدعومة، فالحين الفلوس سهل أنك تجيبها، لكن الشطارة وين؟ أنك ترجعها. كيف راح تقدر ترجعها؟ فهذه هي صعوبة أي ستارت اب أو أي بزنس لما صحيح. يبدأ في البداية. لا تشيل هم الفلوس أبدا. إذا أنت عندك شيء ينشره ترى الناس بتشتريه وبتدخل فيه، ومو بشرط تأخذ تمويل، حتى ممكن تأخذ تمويل أو استثمار. صحيح. إذا ما تبي استثمار وتحتاج شوية كاش، هنا يجي دور الصناديق زي هذه. لأنه ما يكون شيء مرهق.
أنا أحب أضيف حاجة كمان صراحة. يعني ريادة الأعمال قرار جريء من شخص حاب أنه فعلا يسوي شيء مختلف ويخدم شريحة كبيرة من المجتمع وينطلق في السوق ويقدم حاجة لها قيمة، لها قيمة مضافة. اليوم اللي أنا صراحة أشوف أنه تحدي في تقييم المشاريع اللي نستثمر فيها هو الجانب اللي يتعلق بجدية الفريق. أنت تأكد أي مستثمر يلمح، ومو بس يلمح، يتأكد من جدية الفريق راح يستثمر فيه، ما يهم المشروع تفاصيله. يعني في أشخاص تقابلهم وتشوف أنه شغال على مشروع، تقول يعني هو يحكي لك عن المشروع حقه، تقول يعني أنا ما يهمني المشروع حقه، أنت كم تبغى؟ لأنه هذا الرجال فعلا أنت ملاحظة، وهذه المرأة أنت عارف أنه لن يدع يوم أو لحظة تمر بدون ما يستغلها في تحقيق الحلم اللي هو حقه.
صحيح.
فإذا كانت المسألة فقط أنه والله ترند، أنا بتكلم عن ريادة الأعمال ولا أنا بسوي شيء كرائد أعمال، يعني شيء جيد لا بأس، بس ترى الهدف الأخير أنك أنت تسوي البزنس حقك.
بالضبط.
أنك أنت تنشئ البزنس حقك. إذا أنت مجالك أنك أنت تدعم رواد الأعمال، هذا مجالك. لكن لا تدعي أنك أنت رائد أعمال. فاليوم إحنا لما نتكلم عن ريادة الأعمال في قطاع الفنتك، هو قطاع جديد، سوق ناشئ. اليوم البنوك فتحت أيديها لشركات الفنتك أنها تشتغل معهم. وخلينا صريحين وواضحين، ليش البنوك سوت هذا الشيء؟ أنت تتكلم عن شركات تقنية كبيرة لديها شريحة كبيرة من العملاء. يعني اليوم لو نتكلم مثلا على شركة زي جوجل أو فيسبوك أو آبل، بحكم عدد العملاء اللي موجود عندهم، اليوم بكل سهولة يقدرون يضيفون خدمة مالية ويكونون أكبر من أكبر بنك في العالم.
نعم، في يوم وليلة.
في يوم وليلة. مزبوط. فبالتالي البنك اليوم يرى أنه تبني أو التعاون أو التشارك مع الجهات الفنتك هو مطلب للاستدامة، هو مطلب لتحقيق التطور اللي يحتاجه في الفترة القادمة.
فراح يكون مرحب،
راح يرحب،
مرحب،
راح يدعم ويستثمر
جديتك. نعم. وجدية الفريق وهذه كلمة معروف ريادة الأعمال. الاستثمار هو في الفريق. الاستثمار عمره ما كان في الفكرة، لأنه الفكرة أكيد بتتغير.
صحيح.
أكيد بعد ما يبدون شغل أكيد بتتغير. فأهم شيء أنه الفريق مثل ما قال أبو خالد، فريق جاد، فريق متكامل، فريق قوي، فريق عنده الحماس، الإصرار، فريق مستعد أن يتعلم من أخطائه وما يكابر.
صحيح.
وما يصاب بلوثة غرور ولا أنه أنا فكرتي أحسن فكرة في العالم وما إلى ذلك.
وإذا حصل لك الشيء هذا تعلم دروسك وكمل. يعني طبعا. لا توقف.
البيفتنج، حور دائما فكرتك ومنتجك بما يتطلب السوق وبما يحتاجه العميل، ولا تحب الفكرة أكثر من اللازم. هذه السندروم ترى، هذه ظاهرة تصير عند كثير من الانترنور، أنه يعشق الفكرة حقته، أنه قاعد يتخيلها شهر واثنين وسنة، فيعشقها لدرجة أنه ما يبغى يغير فيها ولا شيء.
طيب أبو طارق، بحكم معرفتك وتخصصك في هذا المجال، كيف أنا أبني الخصلة أو المهارة لدى رائد الأعمال اللي متميز في الأفكار أنه يكون عنده مهارة التشغيل؟
مو لازم،
لا بد يكون
لازم أو يتعاون مع ناس، يكون متكامل.
أوكي.
مو بلازم كل واحد يكون عنده كل المهارات.
صحيح. هو
في واحد ايديا جنريتر، وفي واحد كونسبت ديفلوبر، وفي واحد اكسكيوتر. ففي النهاية هو التكامل هو المطلب.
أحيانا
عشان كده دائما الفرق جيد أنها تكون عدد 4-6، بحيث أنه ومتكاملين في المهارات وليسوا مكررين في المهارات.
بالضبط. وأحيانا وترى هذا خطأ وارد جدا بين رواد الأعمال، لما يجي يبدأ بزنس خاص فيه يعتقد أنه هو لابس كل الطواقي، وهو صاحب الشركة، وهو المدير العام، وهو المحاسب، وهو الاتش ار، وهو التي بوي، وهو كل شيء. ليش؟ لأنه ينحشر وما عنده تكلفة، ما عنده يعني مبلغ جيد يخدمه أنه يقدر يوظف ناس بكفاءات عالية، فيضطر أنه يوظف بس أيدي إضافية.
نعم.
وهذا يطلب من رائد العمل أنه يصرف طاقة أعلى بكثير من المفروض هو يحطه إذا كان معاه فريق مؤهل، أو خلينا نقول موزع بالشكل الصحيح. وهنا يقع أكثر رواد الأعمال في أغلاط، اللي هي يلقى نفسه بعد فترة مستنزف بالكامل، مو شرط ماديا لكن معنويا وبطاقة.
أنا كمان أحب أضيف على هذه واحدة من الأشياء اللي تعتبر من التشريعات اللي جدا مهمة، وأعتقد وزارة التجارة شغالة عليها وهيئة السوق المالية شغالين عليها، اللي هي الجانب اللي يسمى بالفستد ستاكس أو ستاكس اللي تعطى، أو الأسهم للشركة اللي تعطى لأشخاص اليوم أنت تحتاج خدماته ولكن هو راتبه عالي ويشتغل في شركة كبيرة ما تقدر تدخله معك ولا تقدر تتحمل تكاليف خدماته. فأنت تقول له شوف اليوم اشتغل معنا في وقتك اللي فاضي وإحنا راح نعطيك 10,000 سهم في الشركة. أول ما طبعا تتحرك الشركة وتنجح لا شك زي ما صار مثلا مع كريم كمثال كبير في السوق، أنه راح تجد أنه هذا الشخص إذا شاف أنه فيه قيمة مضافة أو دخل يستاهل لا شك أنه راح يسعى خلف العاطفة حقته وسبب مشاركته في هذه الشركة ويتحرك فيها. وبالذات في مجال، نرجع إلى مجال الحج، ريادة الأعمال في مجال الحج على مستوى متاجر بسيطة تكون حول الحرم، في عوائل تعيش من السنة إلى السنة على هالأسبوع اللي يمر في الحج أو هالشهر اللي يمر في الحج.
صحيح.
فلا شك أن موسم الحج فيه بركة وفيه فرص كبيرة لرواد الأعمال. الكلام أنه لابد أنها تكون مبنية على حل مشكلة وإعطاء تجربة أفضل للحاج والمعتمر، وبالتالي بإذن الله راح يتبارك لك رزقك في الحصول على العائد من استثمارك في هذه الخدمة
إن شاء الله. مهندس صلاح، ودي أسأل سؤال أخير يعني علشان كذا أخذ من مرئياتك، بحكم برضو أنت جاي من شركة اتصالات. شركات الاتصالات طبعا ما يخفى أنهم كلهم اهتمامهم بفترة الحج والعمرة عالي جدا لتسهيل عملية التواصل من دخول الناس إلى خروجهم ومع البنية التحتية إلى آخره.
صحيح.
السنة اللي راحت شفنا هاكاثون وطلعت منه بعض الـ 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 الأعمال أو بعض التجارب، واليوم بعضهم في حاضنات وفي مسرعات إلى آخره. السنة هذه شفنا مبادرة الحج الذكي وكيف أنه صار في خدمات تقدم في الحج بطريقة صراحة جدا مذهلة، ويعني تطمئن يعني تبشر بالخير باللي ممكن يكون حتى قادم. أنتم اليوم يا زين مثلا، وش تنبؤاتكم للتقنية وتطورات التقنية في حج خلينا نقول السنة القادمة إن شاء الله؟
طيب، أبتكلم باسم القطاع كله ولا بتكلم باسم زين لوحدها؟ طيب. القطاع كله مشارك في لجان الحج ومشارك في لجنة الحج الذكي من فترة مبكرة. الإسهام سواء بالبنية التحتية بشكل كامل اللي مقدمة للحجيج أو المقدمة للقطاعات المنظمة والحكومية القائمة على تسهيل الحج، ونقدم أيضا أفكارنا وخططنا الجديدة ونعمل بروتوتايب وPOC أثناء الحج لخدمات ممكن تساعد الجهات كلها في المستقبل.
يعني بروتوتايب وPOC وزي إيش؟
طيب. اللي هو يعني نجرب منتجات ونشوف كيف ممكن تساهم في تسهيل عملية إدارة الحج وما إلى ذلك. فمن التجارب اللي تمت تجربتها السنة هذه من عدة مشغلين، تجارب متعلقة بقطاع الدرونز وكيف ممكن يساهم في التعرف على الناس أو في إدارة الحشود وتمكين الشيء هذا للمستقبل. نتوقع أنه حج السنة القادمة في الغالب راح يكون في خدمات 5G أوسع انتشار. السنة هذه كان تجريبي، بس السنة الجاية بيكون أكثر انتشار لأنه بيكون فيه هاندسيت، بيكون فيه أجهزة
تخدم
5G. احنا لين اليوم السوق ما فيه أجهزة،
صحيح،
بس في القريب السوق بتتوفر فيه الأجهزة هذه. على بال ما تجي السنة الجاية بيكون فيه عدد من الحجيج ملائم يملك أجهزة 5G يستخدمها أثناء الحج، وهذا بيفتح مجال لخيال وتطبيقات كثيرة يمكن اليوم مو موجودة. أبو خالد ذكر الVR كمثال. ميزات الـ5G أنه ما ودي أحوله إلى درس تقني، بس أنه
أنا ودي
الليتنسي يكون ضئيل جداً.
الليتنسي اللي هي
تأخر الإشارة وصولها. فالآن يعني هذا يساعدنا أنه لو أنت تحط عقول ذكية في المنطقة نفسها تستجيب لبعض الخدمات.
سرعة اتصال يعني بالعربي.
هو سرعة اتصال بشكل شامل، بس عشان نقول ممكن تخلق أنت خدمات مختصة بالحج في المنطقة هذه. يعني مثلا إذا بنترك المجال واسع
وما نقول السنة الجاية، نقول للمستقبل. يعني أنت مثلا ممكن تتخيل أن المستقبل الباصات تكون ذاتية القيادة اللي تنقل الحجيج من المشاعر. لأنه بوجود خدمات مثل 5G مهما كانت الزحمة ومهما كان عدد الباصات، بالعكس هذا ممكن يسهل مرورها ويخلي حركتها أسرع من منى لعرفات لمزدلفة عودة لمنى مرة أخرى.
ممتاز.
حتى إدارة المترو وإدارة الكذا ممكن كلها تتحسن بخدمات 5G اللي تعطي تأخر سرعة أعلى وتأخر إشارة أقل.
نعم.
وحتى هذا ممكن يودينا إذا بنتكلم حتى في المجال الصحي، تطبيقات الـ 5G واسعة جدا. اللي هو الريموت سيرجريز وأوبريشنز وكذا. يعني أنت يصير 350 ألف بلازم كلهم يكونوا في الحج نفسه فيزيكلي بأنفسهم كأطباء وكذا، ممكن يكونون بعيد لكن يأدون عمليات، لأنه هو مدى تحكمه بروبوت معين أو كذا.
صحيح.
يصير بلو ليتنسي فيقدر يسوي العملية رغم أنه بعيد، ما هو أمام المريض بشكل مباشر. بس هذه خلينا نقول هذه نظرة المستقبل، ما هو بسنة وسنتين يمكن أبعد.
بس أبو طارق لما نتكلم عن 5G عشان برضو نعطي رواد الأعمال اللي حابين يبنون حاجة مثلا في الفنتك أو حتى في التقنية بالعموم الأوبرتونيتي حق 5G. يعني مثلا على سبيل المثال كان التحدي من 3G إلى 4G أنه مثلا ستريمينج اللي أنك تتفرج فيديو أونلاين ريل تايم لايف كان تحدي كبير بحكم شبكة 3G. جت 4G solve this issue. احنا على كثر ما نسمع اليوم عن 5G كل اللي قاعدين نسمع عن السيارات ذاتية القيادة، ايش الاشياء اللي 5G راح توفرها؟ هل هي سرعة؟ هل هي قلة في تأخر وصول الإشارة؟ هل هي باندوث أوسع بحيث انك تقدر تسوي 6-7 اشياء في نفس الوقت؟ او كل الاشياء
كلها كلها. وكمان في لها أشياء ضمان الجودة. يعني مثلا احنا ليش دائما نتكلم في 5G مثلا عن السيارة ذاتية القيادة؟ لأنه ضمان الجودة أنك تحجز جزء من الباندوث فقط مخصص للخدمة هذه عشان تضمن أنه ما يصير ولا غلطة. هذا شيء يصير سهل الآن مع خدمات 5G، موجود بحد قليل في 4G بس بصير أسهل كثير في 5G.
أبو خالد، إيش ممكن تكون مرئياتك مش من ناحية يعني مو بنفس السؤال اللي كيف التقنيات راح تكون في المستقبل، لا، بس كيف أنت تشوف ممكن الاستثمار؟ إلى الآن إحنا ما إحنا شايفين استثمار واضح في فنتك في قطاع الحج والعمرة، ما شفنا شيء، ما سمعنا شيء. هل تعتقد أنه خلال سنة راح نبدأ نشوف تحركات جادة في هذا المجال، ولا هل إلى الآن في ثغرات معينة؟
أنا أتوقع أنه بعد الحلقة هذه بيصير في كراود فوندنج للحج الخيري.
هذه على الشلف على قولتهم، يعني هذه جاهزة.
صراحة الاستثمار كاستثمار في مجال الفنتك في الحج والعمرة وفي الحملات وفي الخدمات اللي تقدم للحجاج تحتاج خطوة استباقية في البحث والتطوير في مجال الحج والعمرة. احنا البحث الاجتماعي عندنا في السعودية بالعموم فيه قصور كبير، وبالتالي ما فيه دراسة على سوسيو ايكونومكس اللي هي الاقتصاد المجتمعي او مجتمع الاقتصاد، على اساس انك انت تعرف انه والله في تجربة الحاج والمعتمر حصل نسبة كذا 70% من الحجاج مروا في هذه المشكلة، فيطلع شخص يروح يحل هذه المشكلة. فقبل ما ندخل في الاستثمار، أنا أعتقد كثير من المستثمرين والفند مانجرز واللي مسؤولين عن تمويل أو استثمار في شركات الفنتك يحب لغة الأرقام. صحيح. لما تجيه أنت تقول ترى في حج آخر 5 سنوات واجه حجاج آسيا اللي هم تقريبا اليوم حجاج آسيا يشكلون 1,200,000 حاج من أصل 1.5 مليون اللي يجون في الحج،
تقريبا 50%.
لو تدرس أنت حجاج اللي يجون من إندونيسيا أو من الفلبين أو من الدول الآسيوية بالعموم، ما عدا الدول العربية طبعا، وتدرس الجانب الاجتماعي الجانب الاقتصادي لحياتهم، وكيف ينطبق هذا الواقع اللي هم يعيشونه في بلدهم، ولما يجون يسافرون إلى السعودية لأداء مناسك الحج والعمرة إيش الأشياء اللي هي احتياجات أساسية بالنسبة لهم. يمكن وقتها ما تطلع بفنتك سولوشن، يمكن تطلع بمطعم.
صحيح.
يمكن تطلع بتجربة معينة، يمكن طريقة النوم اللي هم ينامونها، يمكن تكون أي فرصة تساعدك في أنك أنت تبني حل يساعدك كرائد أعمال أنك أنت تقدم خدمة مميزة لهؤلاء الحجاج
لتسهيل
فأنا أعتقد واحدة من أهم الأشياء اللي الشخص سواء رائد أعمال أو شخص بيستثمر في حلول فنتك في الحج والعمرة اللي هي الريسيرش والديفلوبمنت. اليوم طلاب الدكتوراه لما يقدمون على بحث أو سيرفي أو دراسة ميدانية في الحج والعمرة ترى تجربة ما هي سهلة، خلينا نكون واقعيين.
صحيح.
يعني في بروسس طويل أنك أنت تروح لوزارة الحج والعمرة وتقدم طلب، وفيها جانب لوزارة الداخلية وهذا جانب أمني متميز. ولكن بوجود التقنية اليوم نقدر نسهل، خلاص هذا طالب دكتوراه واضح انه الدراسة، ولو يعطيهم نسخة منها عشان برضه هم يحسنون خدماتهم سواء وزارة الداخلية أو وزارة الحج. لكن لا شك انه البحث والتطوير والدراسات الميدانية اللي تقدم دراسة تحليلية عن تجربة الحاج راح تسهل،
راح تعطي حتى الممولين بوصلة
فين يروح؟
وين يروح؟ وين يمول؟ وإيش يهتم بإيش أكثر؟ والاحتياج وين؟ حتى احتياج لجنة الحج واحتياج الوزارة الحج وكذا، يعني هم لو في هالنوع من الدراسات ويكونوا أكثر انفتاح في نشرها، هذا بيساعد الممولين إنه يعرف وين الفرص المطلوبة.
صحيح.
واللي لها احتياج عالي.
صحيح.
وبرضه كمان القطاع الخاص لازم يفتح أبوابه في مشاركة البيانات. يعني لا شك أنه شركات الاتصالات، الشركات أو حتى الجهات الحكومية عندها بيانات مخيفة عن الحجاج وتجربتهم، توفيرها بشكل لا يكشف معلومات شخصية للحجاج والمعتمرين، ولكن يعطي صورة لرواد الأعمال أنه هذا اللي يصير في الحاج من بيانات موجودة حاليا. كيف تقدر تستفيد منها؟ وهذه طبعا تقدم عن طريق ما يسمى بالـ API.
صحيح.
فيحصل على API من خلاله يحلل البيانات ويبدا يبني سولوشن حل بدون ما يضطر انه يروح يتكلف ويبني سولوشن متكامل، لا يدرسه في البدايه وبعد كذا يبني الحل حقه.
ممتاز ممتاز. طيب حلقتنا يعني قربت من نهايتها والحديث يطول ومستحيل يعني نقدر نغطي كل الجوانب بالنسبة للفرص والبوتنشل أو خلينا نقول الفرص الواعدة اللي موجودة في قطاع الحج والعمرة بالنسبة للفنتك أو أي شيء ثاني ممكن يخدم الحجاج. لكن في الأخير تظل رسالتي هي نفسها في كل حلقة وفي كل مجال وفي كل موضوع احنا نتطرق له علاقة في ريادة الأعمال، ابدأ، just start، لا تحاول أنك تصعب الموضوع على نفسك، شوف الفرصة اللي تناسبك، أعمل الدراسة الصحيحة، أعقلها وتوكل. هذه هي الرسالة دائما احنا نحاول بقدر الإمكان أننا نضيف إلى حقل يعني تفكيرك وكيف أنك أنت تقدر توصل لفكرة تقدر تتخيلها وتبني عليها. لكن السر كله يرجع في الأخير لك أنت يا أيها المستمع أو يا أيها الانتربنور أو رائد الأعمال. صراحة يعني يعطيكم ألف عافية وجزاكم الله خير على كل المعلومات اللي أضفتوها لنا اليوم. في كل حلقة احنا يعني نمر في يعني في تجارب وفي معلومات جدا كثير، أرجع أسمع الحلقة احنا بعد ما نسجلها 3-4 مرات وكل مرة أنا أسمعها أتعلم شيء جديد. الله يجزاكم خير على وقتكم وعلى طرحكم. صراحة احنا يعني نستقبل أسئلة كثير من مستمعينا، ودائما يعني نحتمي بالمعلومات اللي انتم تشاركونا فيها في حلقاتنا هذه. ما قصرتوا ويعطيكم ألف عافية. إذا في كلمة أخيرة حابين تقولونها؟
أولاً أنا بقدم الشكر لك مشاري ولأبو خالد. اللي قلناه ترى كان أفكار عامة وترى ما كان تحضير كبير، فنصبت من عند الله توفيق وإن أخطأت من نفسي والشيطان، ونتمنى العذر والسموح من أي واحد يسمعنا.
أبداً لا، إحنا ما إحنا نشرة أخبار، إحنا بودكاست. أي بودكاست، يعني إذا صار في خطأ إن شاء الله مع يعني نقدر نعدل الموضوع، نقدر نرجع نطرح الموضوع، يعني في الأخير النقاش حواري خفيف زي ما قلنا.
طبعاً أنا أكرر الشكر لك يا مشاري أبو سارة ولكافة منسوبي فنتك السعودية، نجود وفريق فنتك السعودية. برضو نشكر مؤسسة النقد وهيئة السوق المالية على مبادراتهم وبرضو برنامج تطوير القطاع المالي واهتمامهم المتميز في مسألة الابتكار. أحب أشكر المستمعين صراحة اللي غمروني بلطفهم ومحبتهم من خلال تويتر ومن خلال السوشيال ميديا، وأكرر دائما أنا بين يدينكم في أي وقت، تواصل معي على جوالي، على تويتر، أنا متوفر على كافة الشبكات. في حالة وجود أي أسئلة بالعكس أنا حاضر نساعدكم وندعمكم إلى ما توصلون إلى السولوشن اللي فعلا راح يخليك تحقق الغاية اللي أنت تبغى تسويها، سواء كان الهدف مادي وهو شيء جيد، ولا حتى هدف أنك أنت تبغى تحقق تجربة متميزة لك.
بالعكس عساك على القوة وأن معك إن شاء الله، وكلنا هنا جايين نحاول نعين ونعاون، ومبسوطين جدا بالتطور اللي قاعدين نشوفه، لكن في نفس الوقت الفرص ما زالت يعني مخيفة قدامنا
ما شاء الله.
وكل الناس يعني اليوم اللي عندهم فكروا أنهم اليوم كانوا في يوم من الأيام أنهم يسوون شيء، ترى هذا الوقت. فيعطيكم ألف عافية، مشكورين على وجودكم معنا، وإن شاء الله نشوفكم في حلقات قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا لك.